الأم المقدسة.
سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس انتهينا بحمد الله تعالى من البحث التفصيلي في آية التطهير، ولعله الدروس التي تكلمنا فيها في هذه الآية المباركة والشريفة لعله قد وصلت إلى 20 درسا. وفي ذهني القاصر لم يبق هناك بحث أساسي لم نتعرض له في بيان المراد من هذه الآية والاعتراضات التي قد ترد من المدارس المختلفة للاستدلال بهذه الآية المباركة. أما النتائج التي انتهينا إليها بنحو الإجمال فهي كالتالي: النتيجة الأولى أن هذه الآية المباركة تفيد الحصر من جهتين. الجهة الأولى أن هذه الآية بيّنت أن إرادته لم تتعلق إلا بالتطهير، ومثل هذه الإرادة لم يذكر القرآن لنا موردا ثان لها في كل القرآن. يعني نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا نجد في مورد آخر غير هذه الآية المباركة أن الله يقول في حق أحد أنه لم تتعلق إرادتي إلا بالتطهير وإذهاب الرجس. ومن هنا قلنا بأن هذه الآية المباركة لا أنها تثبت العصمة لأهل البيت، بل تثبت أعلى درجات العصمة، لأن مثل هذا الحصر لم يرد في غير هؤلاء. هذا أولا، هذا الحصر الأول أو الجهة الأولى من الحصر. الجهة الثانية أن متعلق هذا الحصر هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لم تتعلق إرادتي إلا بإذهاب الرجس والتطهير، وأن هذه الإرادة ليست إلا في أهل البيت. إذن حصران، قصران، جهتان من الحصر. الجهة الأولى لم تتعلق إرادتي. الإخوة تذكرون نحن قلنا أن المحققين من النحاة واللغويين قالوا أن كلمة إنما مرجعها إلى ليس إلا، تفيد الحاصر. ما معنى ليس إلا؟ ما معنى الحاصر؟ يعني يعبر عنها بليس إلا. الآية المباركة قالت لم تتعلق إرادتي إلا بإذهاب الرجس والتطهير، هذه الجهة الأولى من الحاصر. وأن هذه الإرادة وهي إذهاب الرجس والتطهير ليست إلا من؟ إلا في أهل البيت. إذن هذه الدرجة من إذهاب الرجس والتطهير ليست إلا من في من؟ إلا في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإذا ثبتت العصمة لغيرهم من الأنبياء وأوصيائهم فهي ليست هذه الدرجة من العصمة، لأن مقتضى الحصر أن يكون حصرا حقيقيا، والحمل على كون الحصر إضافيا يحتاج إلى قرينة وإلى دليل، ولا يوجد عندنا دليل في المقام يقول أن هذا الحصر حصر إضافي يشمل الغير أيضا. لا لا، ظاهر الحصر أنه حقيقي ليس بمجازي، وحمل الحصر الحقيقي على المجازي يحتاج إلى قرينة، ولا توجد عندنا مثل هذه القرينة أو مثل هذا الدليل. إذن الأمر الأول المستفاد من هذه الآية المباركة أنها تثبت العصمة الأعلائية، إن صح التعبير، تثبت العصمة الأعلائية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا في البحث اللاحق، التفتوا جيدا، في البحث اللاحق واحدة من أدلتنا لإثبات الأفضلية المطلقة للخاتم ولأهل بيته هو ماذا؟ هو مضمون هذه الآية المباركة، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التي سنشير إليها. إذن الأمر الأول المستفاد من هذه الآية المباركة أنها تثبت العصمة، بل تثبت أعلى درجات العصمة، وهذا يلازم أفضليتهم المطلقة على غيرهم. والشواهد والأدلة من القرآن والرواية واضحة لإثبات هذه الحقيقة، وهذا ما سنتعرض له في الفصل اللاحق من البحث، وهو بيان الأفضلية المطلقة للخاتم. يعني لم يخلق الله سبحانه وتعالى أفضل منه عليه أفضل الصلاة والسلام مطلقا، من خلق ومن هو موجود ومن سيخلق إلى قيام الساعة، ليس هو فقط وإنما بعده أيضا للأئمة والأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الآية تثبت هذه الجهة كما بيناه مفصلا فيما سبق. الأمر الثاني الذي استفدناه أن الآية، أن الإرادة في الآية هي الإرادة ماذا؟ هي الإرادة التكوينية. وذكرنا مرارا من أن الإرادة التكوينية هي التي لا يتخلف عنها المراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، كما في آخر سورة ياسين. على أي الأحوال، فالإرادة في الآية هي الإرادة التكوينية، وقلنا أن المشهور بين المحققين من الفريقين من المدرسة السنية والشيعية أن الإرادة هنا إرادة تكوينية، ولهذا فهي منقبة وفضيلة لأهل البيت. وإلا لو كانت الإرادة إرادة تشريعية لما كان فيها أي فضيلة لأحد، سواء كان المراد من أهل البيت هو الرسول وعلي وفاطمة والحسن والحسين، أو كان المراد غير هؤلاء. وبينا بأنه حتى لو كانت الإرادة تكوينية فإنه لا يلزم الجبر في الآية، بل ينسجم تمام الانسجام مع أن أهل البيت مختارون في العصمة، لا أنهم مجبرون على العصمة كما احتملته بعض أقلام المعاصرين، لا، ليس الأمر كذلك، فإن العصمة اختيارية والإرادة في الآية إرادة تكوينية، ولا تخالف ولا تنافي وتهافت بين أن تكون الإرادة تكوينية وبين أن يكون الفعل ماذا؟ اختيارياً، بالنحو الذي تقدم الكلام عنه مفصلا فيما سبق. هاي النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة هو أن الإذهاب في الآية أن ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، قلنا أنه لا يثبت الرافع، بل ينسجم تمام الانسجام مع الدافع. فلا تثبت الآية أن هؤلاء معصومون من حين نزول الآية، بل كما قال البعض أنها تثبت عدم العصمة قبل نزول الآية، بل تنسجم تمام الانسجام أن الإذهاب هنا بمعنى الدافع لا بمعنى الرافع، وقد تقدم الكلام عن ذلك أيضا فيما سبق، والشواهد القرآنية والروائية واللغوية التي أثبتنا أن مادة الإذهاب تنسجم مع الدافع ولا يشترط أن تكون ماذا؟ للرافع. الرابع، قلنا ليذهب عنكم الرجس، أن الرجس في الآية يثبت تمام مراتب العصمة، فإذا أذهب عنهم الرجس فقد ثبتت لهم العصمة بتمام مراتبها. وقد ذكرنا فيما سبق أن من مراتب العصمة الطهارة على مستوى الأعمال، من مراتب العصمة الطهارة على مستوى الملكات والأخلاق، من مراتب العصمة الطهارة على مستوى العقائد، من مراتب العصمة التي هي أعلى المراتب كما أشرنا إليها هو أن لا يوجد في القلب التفات وتوجه إلى غير الله وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تثبت تمام هذه المراتب عندما قالت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فتمام مراتب الطهارة موجودة عند أهل البيت ابتداء من طهارة الأعمال وانتهاء إلى طهارة القلب من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مضمون الحديث الشريف الذي قرأناه مرارا عن الإمام الصادق: إن القلب حرم الله فلا تسكنوا في حرم الله غير الله، أو ما ذكرناه في قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهذه الرواية من الروايات الصحيحة السند أيضا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قال يطهرهم عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فلا توجد في قلوب هؤلاء إلا التعلق والتوجه بالله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، لرضا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تثبت العصمة، بل تثبت كل مراتب العصمة، كل درجات الطهارة ابتداء من طهارة الأعمال وانتهاء بطهارة القلب من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان قد يكون طاهرا على مستوى الأعمال، يعني لا يصدر منه حرام، لا يصدر منه مكروه، يقوم بكل الواجبات ويأتي بكل المستحبات، هذا الإنسان معصوم، ولكنه معصوم من حيث العمل فقط، وإلا قد يخطر في ذهنه ماذا؟ أمور محرمة، قد تكون عنده بعض الأخلاق الرذيلة ولكن لا تصدر آثارها في الخارج، قد يوجد عنده حسد ولكنه لا يترتب على هذه الملكة عنده أثر في الخارج. هذا الإنسان معصوم من حيث العمل ولكن معصوم من حيث الملكات والأخلاق، أو غير معصوم، غير معصوم. وقد يكون الإنسان معصوما على مستوى الأعمال ومعصوما على مستوى الملكات، ولكنه يوجد عنده رجس ونجاسة وشرك خفي، فهو غير طاهر على مستوى ماذا؟ العقائد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهو يتصور أنه مؤمن موحد ولكنه في واقعه يوجد ماذا؟ نحو من الشرك. فهذا الإنسان طاهر على مستوى الأعمال، على مستوى الملكات، ولكن طاهر أو رجس نجس على مستوى العقائد، قد توجد فيه رجاسة وقذارة على مستوى ماذا؟ العقائد، وإن لم يكن ملتفت إليها، غافل عنها، ولكنه ماذا؟ ولكن الغفلة لا ترفع الرجاسة من الإنسان، من قبيل أن الإنسان كان ثوبه نجس وغفل عن النجاسة، هذا يرفع النجاسة عن الثوب أو لا يرفع النجاسة؟ تبقى النجاسة موجودة في الثوب، أثرها الوضعي موجود، ذلك الشرك الخفي أيضا موجود وقد لا يلتفت إليه الإنسان. وهذا ما استفدناه من قوله تعالى: يعلم السر وأخفى. أنت قد تخفي شيئا وقد يكون هناك سر خاف حتى عليك. متى يظهر؟ إذا مر الإنسان بالامتحان والابتلاء، عند ذلك ماذا؟ ها؟ يظهر عليه أثر ذلك الشرك الخفي. أنت تتصور أنك من حيث الأخلاق أخلاقك عالية، ولكن قد تدخل في خصومة مع شخص تجد بأنه آثار الرذائل الكامنة في وجودك سوف ماذا؟ سوف تظهر. بالامتحان يكرم المرء أو يهان، أما إذا ما داخل في الامتحان والابتلاء الإلهي فيتصور أن أعماله جيدة، أخلاقه جيدة، عقائده جيدة، ولكنه مرتبة رابعة من الطهارة. قد يكون الإنسان معصوما على مستوى الأفعال، على مستوى الملكات، على مستوى العقائد، ولكن قلبه يتوجه ويلتفت ويميل إلى المباحات غير الله سبحانه وتعالى. هذا حرام شرعا أو غير حرام؟ غير حرام شرعا، ولكن القلب مبعض مقسم، بعضه لله وبعضه ماذا؟ لغير الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا لكم فيما سبق أن الرواية في الحديث القدسي: أنا خير الشريكين، من عمل لي ولغيري تركته لغيري. هذا الإنسان على مستوى التعلق قلبه متعلق بغير الله، وإن كان ذلك المتعلق به أمرا مباحا، أمرا حلالا، مندوبا أيضا لا محذورا. لا بد أن يكون القلب طاهرا عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق إلا بالله. ومن هنا ينسب إلى أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه وبعده. يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول أن الله حاضر معي وأنا حاضر قريب منه. فلهذا قالت الآية المباركة: أينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم. على أي الأحوال، إذن الرجس في الآية المباركة الذي أذهب عن أهل البيت يشمل كل مراتب الرجس وكل مراتب، ويحليهم بكل مراتب الطهارة. ولماذا؟ لأنه الألف واللام، يتذكر الإخوة قلنا إما أن الألف واللام للجنس جنس الرجس، وإما أن الألف واللام للاستغراق، ومآل المعنيين واحد، ونقلنا كلمات اللغويين في ذلك. وخامسا، استفدنا من الآية المباركة طبعا بمعونة من الروايات الواردة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وبعده الأئمة، استفدنا أن المقصود من أهل البيت ليس هم خصوص الخمسة أصحاب الكساء، وإنما الروايات الكثيرة تقول لنا بأن المراد من أهل البيت هم هؤلاء الأربعة عشر، ابتداء بالخاتم وانتهاء بالحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء كلهم مشمولون بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا تمام الكلام في الآية المباركة. خب، ما هو البحث الذي أوصلنا إلى هنا؟ لعله للمرة الرابعة أو الخامسة نكرر البحث. ما هو التسلسل الذي أوصلنا هنا؟ قلنا فيما سبق بأن الأنبياء تصرفوا في نظام التكوين، ولكن بإذن الله هذه المعاجز صدرت من الأنبياء، فالمبدأ الموجد لهذه المعاجز ولهذه البينات بتعبير القرآن الكريم وبتعبير علم الكلام أو تعبير العرف خوارق العادات، هذه الله أنجزها، أوجدها بدعاء من الأنبياء، أو أن الأنبياء هم أوجدوا هذه المعاجز، هم المبدأ والفاعل لهذه المعاجز، ولكن ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما استفدناه من قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فالرسول هو يأتي بالآية، مو أن الله هو الذي يجري المعجزة على يده، لا، هو يأتي بالمعجزة، ولكن ماذا؟ بإذن الله التكويني. هكذا بدأنا البحث. قلنا إذن الأنبياء يتصرفون في نظام المادة، وهي التي عبرنا عنها بالمعاجز وخوارق العادات. ثم جئنا إلى القرآن لنرى كيف وصل الأنبياء إلى مقام استطاعوا به أن يتصرفوا في نظام المادة. قلنا وصلوا إلى ذلك من خلال ماذا؟ من خلال أنهم مطهرون، فإذا كانوا طاهرين يصلون إلى مقام القرب، ومن وصل إلى مقام القرب الإلهي يلبس لباس كن فيكون فيستطيع أن يفعل. ثم دخلنا أن الأئمة أيضا من الطاهرين والمطهرين أو لا، ثبت لنا من آية التطهير أن الأئمة مو فقط ليسوا فقط من الطاهرين، بل هم في أعلى درجات ماذا؟ الطهارة، فيستطيعون أن يفعلوا كل ما فعله الأنبياء السابقون. فإذا لهم قدرة على التصرف في نظام التكوين أو ليست لهم القدرة على ذلك؟ يعني يستطيعون أن يفعلوا ما فعله موسى طبعا أولا وبالذات الخاتم، ومن بعده للأئمة الذين جاءوا بعده، ها يكون محفوظ عندكم، ها يستطيعون أن يقوموا بما قام به نوح، ويستطيعون أن يقوموا بما قام به موسى وعيسى وكل المعاجز التي صدرت من الأنبياء السابقين من أولي العزم وغير أولي العزم، هم قادرون على الإتيان بها، ولكن لا يأتون بها لأنه لا مقتضية لذلك، لا حاجة لذلك. هذا لا حاجة لذلك مو معناه ليسوا بقادرين طبعا، والروايات تثبت هذه الحقيقة كما إن شاء الله نقرأ كثير من هذه الروايات بعد ذلك. إذن إلى هنا ثبت لنا من آية التطهير أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعده هم قادرون على التصرف في نظام التكوين كما كان الأنبياء السابقون قادرين ماذا؟ على ذلك. هسه السؤال المطروح هذا سؤال جديد وفصل جديد من البحث، وهو أنهم فقط قادرون على ما كانوا يقدرون عليه أو يقدرون على ذلك وزيادة، أي منهما؟ اللي هذا ندخل في فصل جديد وهو بيان الأفضلية المطلقة للخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا أبين للإخوة تسلسل البحث في هذا الفصل الجديد، وهو أنه أولا نثبت أفضلية الخاتم المطلقة، وبعد ذلك في البحث اللاحق نثبت أنه من انتقل من الخاتم إلى أوصيائه، لنرى بأنهم أيضا أفضل مطلقا من السابقين من الأنبياء السابقين، أو أن الخاتم فقط هو الأفضل مطلقا من الأنبياء السابقين. هذا البحث الثالث أو البحث اللاحق وراء هذا البحث. أما البحث الجديد وهو الأفضلية المطلقة للخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام على جميع الأنبياء السابقين من أنبياء أولي العزم وغير أنبياء أولي العزم. الجميع يعلم أن القرآن الكريم في سورة البقرة 200 آية 253 قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن هذه الآية وآية سورة الإسراء آية 55 ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، توضح لنا هاتان الآيتان بأنه يوجد بين الأنبياء والمرسلين تفاضل، أو ما عبرنا عنه يوجد بينهم أكامل وأكمل، مو يوجد عندنا ناقص وكامل، لا يوجد عندنا كامل وأكمل. خب إذا كان الأمر كذلك، الآن نسأل القرآن الكريم من هو الأكمل مطلقا، لأنه هذه الآيات أو هاتان الآيتان لا تعين لنا المصداق، إن القضية لا تثبت موضوعها، لابد أن نرى، نسأل القرآن من محل آخر. خب صحيح فضلنا بعض الأنبياء على بعض، خب من هو المفضل ومن هو المفضول أو المفضل عليه؟ خب لا إشكال ولا شبهة أن أنبياء أولي العزم أفضل من أنبياء ممن؟ من أنبياء غير أولي العزم، وهذا واضح في القرآن. ثم عندما نأتي إلى أنبياء أولي العزم وهم خمسة، الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أنبياء أولي العزم. التفتوا جيدا، الآية قدمت من؟ قدمت الخاتم، قالت ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم. خب لابد تبدأ السلسلة ممن؟ لابد تقول ومن نوح، لأنه ذكر الخاص بعد العام، نبيين يشمل جميع النبيين من أولي العزم وغير أولي العزم، ولكن ذكرت من؟ ذكرت أولي العزم. أولي العزم من هم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والخاتم. ولكن تجد أنت بحسب التسلسل أيضا لم تحفظ التسلسل الزمني، وإنما حفظت التسلسل المرتبي. قالت ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ها ومنك، ها أولا هو وبعد ذلك من؟ الأنبياء الآخرون. إذن نسأل القرآن من هو الأفضل مطلقا في أنبياء أولي العزم. طبعا وجدانيا عقائديا لعل الجميع معتقد أن الخاتم هو أفضل الجميع، ولكن لو سئلت قرآنيا ما الدليل على ذلك؟ يوجد عندنا دليل يدل على أن الخاتم هو الأفضل مطلقا أو لا يوجد؟ طبعا هذا البحث مو فقط سوف يثبت لنا أن الخاتم أفضل من مضى، مو إلى هنا ده نتكلم إحنا على أي مستوى، أنه لم يسبقه أحد أفضل من. عندنا فد بحث آخر، وهو أنه هل يأتي إلى قيام الساعة من هو أفضل من؟ هذا ما هو دليله؟ إذن لابد أن يقع البحث في جهتين، الأفضل مطلقا ممن مضى، والأفضل مطلقا ممن سيأتي إلى قيام الساعة، حتى لا تتهم المدرسة الشيعية بأنها تقول أن إمامهم الثاني عشر أفضل من؟ أفضل من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما هي موجودة عند بعض العوام. المهم البحث المطروح هنا هو بيان أفضلية الخاتم. نحن عندما نأتي إلى سيرة الأنبياء في القرآن، وهو من الأبحاث القيمة في القرآن، ولكنه نحن لم نوفق أن نبحث في النبوة في علم الكلام، وإلا لو كنا موفقين أن نبحث النبوة في القرآن كما الآن نبحث الإمامة في القرآن، كنا وقفنا كثيرا عند سيرة الأنبياء في القرآن. هؤلاء الذين ذكروا حدودا 27 نبي ذكر في القرآن، هؤلاء الأنبياء ما هي الخصائص التي يذكرها القرآن عنهم؟ نجد أن القرآن الكريم يذكر الأنبياء على مستويات ثلاث، التفتوا جيدا. المستوى الأول هو أنه يذكر أن هناك جهات مشتركة بين الأنبياء، يعني ما من نبي جاء إلا وهو له هذه الخصوصية، هاي ما يعبر عنها بأحكام النبوة العامة، يعني ما من نبي إلا وله هذا الحكم. أنا أقرأ لكم بعض الآيات المباركة التي تشير إلى أحكام النبوة العامة. من هذه الآيات وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إذن هذا الحكم وهو أن الرسول يتكلم بلسان قومه. طبعا التفتوا جيدا، هذه هواي مهمة تعطينا عبر ودروس كثيرة، ولكن لست بصدد الوقوف عندها، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يكون مبلغا لقوم هاديا لقوم لابد أن يتعلم أولا ماذا؟ ها لغة ذا أولئك القوم، مو معنى ما إلى معنى أنه أنا أريد أن أهدي هؤلاء هم بلسان وأنا بلسان آخر، أنا أتكلم يترجموا لي، لا أطمئن لا يؤثر، ولو كان مؤثرا القرآن سلك ذلك السلوك. إذن مقتضى الحكمة الإلهية تجد بأنه تقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. طبعا عندما أقول بلسان قومه هذا اللسان مو بالضرورة إذا كان مقصود عربي يعني لابد يتكلم عربي، لا لا، مولانا هذول عمال، فأنت من تتكلم للعمال ما ينبغي تجيب مباحث الحوزة تتكلم بها لمن؟ للعمال، لأنه الحوزة وطلبة الحوزة يفهمون نحوا والعمال يفهمون ماذا؟ نحو آخر. أنت تتكلم في الحوزة بنحو ونفس مباحث الحوزة وين توديهن؟ تتكلم بهن على المنبر وناس عموم قاعدين، ناس عاديين قاعدين، خذ ذيك المفاهيم لا يفهمونها، لابد أن تتكلم بلغتهم، هذه بلغتهم يعني مو عربي لابد يكون عربي، لا لا، مراد بثقافتهم بمستوياتهم، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وهذه قاعدة عقلائية، هذه مو مسألة تعبدية حتى أنه تقول هذه مختصة بالنبي أو مختصة ماذا بالأئمة أو مختصة بالكبار، لا، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، نقف على مستوياتهم، على ثقافتهم، على شرائطهم، على وضعهم الاجتماعي، ونتكلم بلسانهم بثقافتهم، هذا حكم مشترك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، احنا ما بعثنا الأنبياء والمرسلين حتى يكونون أهل منبر يقولون كلمتهم، هسا إن شئت تطيع وإن شئت ماذا ها لا تطيع، لا لا، يجب عليك أن تطيع، هسا إن أطعت بالسلم فبها ونعمت، وإن لم تطع بالسلم وظيفة النبي أن يقيم الحكم ليطبق عليك ماذا حكم الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، سموا أنه أصعد على المنبر قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإن قالوا فبها ونعمت، إذا ما قالوا قل سقط تكليفي اذهب إلى البيت، لا لا لا، مو هالشكل، مو بعض يتصور عندما نقول وظيفة الأنبياء البلاغ والهداية خب يصعد المنبر يقول كلمته إن أطاعوه فبها ونعمت وإن لم يطيعوه سقط تكليفه، كما احنا انا وانت كطلبة نتصور هالشكل، وظيفتي ابين هسه قبلوا قبلوا ما قبلوا ماذا سقط تكليفي، لا ابدا لا يسقط تكليفك، تكليفك في المرحلة اللاحقة ان تقوم باكثر واكثر واكثر، انت مسؤول عن اقامة حكم الله في الارض، مسؤول عن اقامة حكم الله بما اوتيت من امكانات. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، هذه من الأحكام المشتركة. من الأحكام المشتركة ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن ما من رسول جاء إلا وهو مأمور بإقامة العدل الإلهي على وجه الأرض، التفتوا جيدا، بعض يتصور بأنه إقامة الحكم على وجه الأرض هذه من مختصات الإسلام، المسيحية مو هالشكل، اليهودية ليست كذلك، لا أبدا، القرآن صريح يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالمعاجز وأنزلنا معهم القانون الكتاب والميزان، ها الكتاب يعني الميزان، شريعة أعطيناهم حتى ماذا، حتى ماذا، التفتوا للعبارة جيدا، مو ليقيموا القسطة، يعني مو هي وظيفة الأنبياء والناس عندهم مسؤولية أو لا مسؤولية عندهم، التفتوا للآية، لم تقل الآية ليقيموا يعني الأنبياء القسط، قالت ليقوم الناس بالقسط، فالناس مسؤولون عن إقامة العدل أو ليسوا مسؤولين، ولكن إمامهم من؟ إمامهم هو النبي، قائدهم هو النبي، ليقوم الناس بالقسط، فهي وظيفة المجتمع، وظيفة الناس أن يقيموا العدل الاجتماعي، أن يقيموا العدل الإلهي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولكن كل بحسبه، إذا كان إماما فبحسبه، وإذا كان إنسانا متعارفا فبحسبه. إذن هذه أيضا من الأحكام المشتركة. قالت لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أرسلنا رسلنا مو واحد واثنين. من الأحكام المشتركة أنه ما من نبي جاء إلا وهو قدوة وأسوة لقومه. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني إبراهيم ليس أسوة؟ نعم إبراهيم أيضا أسوة، موسى، عيسى، كل الأنبياء لابد أن يكونوا ماذا؟ يكونوا قدوة وأسوة. وهذا خير دليل على العصمة أيضا، لأنه إذا كان في أفعاله مكروه، مو أقول كان في أفعاله حرام، بعد يمكن أن يكون أسوة في الدين أو لا يمكن، ها؟ مكروه، وجدوه أن هذا الإنسان لا يفعل الحرام ولكن تصدر منه المكروهات، بعد يمكن أن يكون قدوة وإماما وأسوة للناس يقتدي به الناس، أو تسقط هيبته وقيمته في أعين الناس. هذا أولا، هاي نظرية القدوة في القرآن من أهم الأبحاث القرآنية، هذا أولا. وثانيا، إذا النبي ما استطاع أن يجسد كل القرآن، يعني صاحب الشريعة، أنت تتوقع من الناس العاديين يستطيعون أن يجسدوا كل الشريعة؟ إذا كان الجائي بالشريعة لا يستطيع أن يطبقها 100%، الناس العاديون يطبقونها في 100%، وهذا معناه بعد أن الشريعة واقعية أو أن الشريعة خيالية غير واقعية. إذا كان صاحب الشريعة لا يستطيع أن يطبقها، يعني واقعية الشريعة لو غير واقعية؟ غير واقعية، وإلا لو كانت واقعية أول من يطبقها من؟ هو نفس صاحب الشريعة. إذن التفتوا، هؤلاء الذين يقولون هذه الأقلام المعاصرة، وحمل على الصحة أنها جهل، هذه الأقلام المعاصرة التي تقول أن الأنبياء معصومون في مقام التبليغ فقط، هؤلاء ما التفتوا إلى هذا، معناه أن الشريعة بعد مو قابلة للتطبيق. إذا كان النبي لا يستطيع أن يطبقها، أنا وأنت نستطيع أن نطبقها؟ أنا إليك أسألك، لو رأيت شخصا يقول بنظرية وهو لا يستطيع أن يطبقها، أنت تتوقع من الآخرين يستطيعون تطبيقها عملي؟ ثم أين أنتم؟ وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت به قبل ذلك، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت به عن قبل ذلك. أين أنتم من أن المستحب بالنسبة إلينا أو بعض المستحبات بالنسبة إلينا واجبات بالنسبة إليهم؟ هؤلاء يفعلون الحرام في غير مقام التبليغ، وغريب واقعا. هؤلاء الذين لهم واجبات فوق واجباتنا وعندهم محرمات فوق محرماتنا، عد أنا أأتي الإنسان العادي أقول ماذا؟ ذول بلي ثبتت لهم عصمة في هالدائرة وما زاد عن ذلك، فهم أناس عاديون، بشر عاديون مثلي ومثلك. وين يستدل؟ إنما أنا بشر مثلكم. ونسي قوله تعالى بعد ذلك ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهذه يمن على، إذا كان بشر مثلي ومثلك بعد من ما بيأذ؟ فقط يقرأ هذا المقطع وينسى ذيل الآية، ولكن الله يمن على من يشاء، يعني صحيح هؤلاء بشر ومقتضى الحكمة أن يكونوا بلسان قومهم، ولكنهم بشر تساموا إلى درجة قاب قوسين أو أدنى. هؤلاء بشر، نعم بشر على أي الأحوال. ومن الأحكام المشتركة، طبعا كثيرة هو الأحكام المشتركة، كان واقعا مما يفرحني أن واحد يبحث الأنبياء في القرآن، هذا البحث مفصلا نبحثه، وهو عدم طلب الأجرة من الناس. أنت تعال انظر إلى القرآن الكريم، تجد ما من نبي إلا ويقول أجري على من؟ أجري على الله سبحانه، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. ومن الأحكام المشتركة أنهم لا يدعون الناس إلى الدنيا أبدا، أنت لا تجد نبيا من الأنبياء يدعو الناس ماذا؟ إلى الدنيا والترف الدنيوي. الكل يطلبون من الناس أن ينصرفوا عن هذه النشأة ويتوجهوا إلى عالم الملكوت، إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا جملة من الأحكام. إذن هذه الأحكام المشتركة التي هي بين الأنبياء مما لا ريب أنها كما هي موجودة عند باقي الأنبياء، هي موجودة عند من؟ موجودة عند الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هاي الحيثية الأولى. الحيثية الثانية أن كل نبي من أنبياء أولي العزم له شريعة خاصة به، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ويتذكر الإخوة في مقدمة هذه الأبحاث قلنا أنه إذا جاء نبي من أنبياء أولي العزم كنوح عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء، فإن كل الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح فهم على شريعة من؟ ها؟ فهم على شريعة نوح، إلى أن يأتي دور من؟ يأتي دور موسى. من يأتي دور موسى؟ يبدأ بأن ينسخ بعض أحكام الشريعة السابقة ويأتي بأحكام ماذا؟ جديدة. وإلا الأصول تبقى ماذا؟ تبقى هي. نعم قد تتعمق، ولكنه الأصول التوحيد يبقى التوحيد. فلهذا ما من نبي إلا ويدعو إلى التوحيد، ما من نبي إلا ويدعو إلى المعاد، ما من نبي إلا ويقول أن هناك سفير بين الله وبين خلقه، وهكذا. هذه لا تتغير، هذه الأصول لا تتغير. فلهذا تجد القرآن أيضا يقول لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. إذن لكل نبي من أنبياء أولي العزم خصائص، ولكن هذه الخصائص مرتبطة بالجانب التشريعي لا بالجانب ماذا؟ المرتبط بالعقائد والأصول. وهذه تختلف، وهذه تختلف. يعني شريعة نوح لها مجموعة من الخصائص، هذه الخصائص غير موجودة في شريعة موسى، وهكذا بالنسبة إلى موسى وشريعة عيسى، وهكذا وهكذا إبراهيم، وهكذا إلى أن نأتي إلى الشريعة الخاتمة التي هي أفضل الشرائع وأدق الشرائع وأكمل الشرائع السابقة. ولكن هذا مو معناه أنها جامعة لكل الشرائع السابقة، لا، وإنما نسخت ماذا؟ ها؟ بعض أحكام الشرائع السابقة فبدلتها إلى ما هو أفضل منها. وهذا ما نعبر فيها بها الحيثية الثانية، أن لكل نبي من أنبياء أولي العزم خصوصية، هاي الخصوصية لا توجد في الأنبياء الآخرين. ولكن هذه لا ترجع إلى النبي، إلى كمالات النبي، وإنما ترجع إلى من؟ ترجع إلى شريعة النبي. هاي النكتة هواي التفتوا إليها. يعني عندما نأتي إلى نوح، إذا فرضنا درجة كماله هو ودرجة قربه 80، لا يتوقع أحد بأنه عندما نصل إلى الخاتم ها إيش قد يصير؟ هم 80 مثلا، هم 80. تقول لي شلون؟ أقول ها، مو هذاك كان عنده فت 75 مالته وخمسة مال شريعته، رسول الله هم عنده 75 وخمسة مال شريعة الخاصة. إذن بينهما عموم وخصوص ماذا؟ من وجه. فبين الأنبياء أولي العزم عموم وخصوص من وجه، لو عموم وخصوص مطلق الشرائع قد تتمايز خصوصياتها، ولكن هذه لا تؤثر على الوجود الكمالي ودرجات الكمال الموجود للنبي السابق والنبي ماذا؟ اللاحق. إذن هاي الحيثية الثانية. الحيثية الثالثة مهمة، وهو أن كل الكمالات الموجودة عند الأنبياء السابقين هي موجودة، كل الكمالات، مو كل الشرائع ها، مو كل الشرائع، كل الكمالات الموجودة عند الأنبياء السابقين فهي موجودة عند الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وزيادة. هاي النقطة هي المهمة. النقطة الأولى بالنسبة إلى الخاتم مو إثباتها مو مشكل، لأنها الأحكام المشتركة مشتركة بين جميع الأنبياء. النقطة الثانية أيضا مو مشكلة، لأنه في النتيجة كل شريعة بها خصائص مرتبطة بالزمان والمكان. المهم أين؟ النقطة الثالثة، يعني إذا عددنا درجات الكمال، افترض جعلناها 100، فموسى كان عنده 80، عيسى كان عنده 90، إبراهيم كان عنده افترض 95، نوح كان عنده 97، فالخاتم ايش قد عنده؟ ها؟ المدعى أن الخاتم عنده ماذا؟ كل تلك 97 وزيادة، اللي نعبر عنها ماذا؟ بدرجة 100 مثلا. هذا البحث الثالث اللي احنا الآن نريد أن نقف عليه. خب، ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على قرآنيا، ها؟ ما هو الدليل على أن الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى أحكام النبوة المشتركة وخصوصية كل شريعة توجد عنده كل كمالات الأنبياء السابقين وماذا؟ وزيادة عليهم. ما هو الدليل؟ أنا أكتفي من القرآن الكريم بعدة آيات مباركة نقف عندها. لا يقول لنا قائل هذا شنو علاقته ببحث الإمام؟ أنا بيّنت علاقة البحث ببحث الماذا؟ الإمامة. لأنه إذا ثبت أن الخاتم هو الأفضل مطلقا، وثبت أن الأمير هو نفس وجود الخاتم، أنفسنا وأنفسكم كما في آية المباهلة، فيثبت أفضلية الأمير أيضا على ماذا؟ أها، فإذا لا يقول لنا قائل بأنه سيدنا إحنا بحثنا في الإمامة، ليش تبحثون أنتم ماذا؟ في النبوة الخاصة وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هاي فد جهة. الجهة الثانية، حتى لا يتهمنا أحد بأن المدرسة الشيعية تقول أن أئمتهم أفضل من جميع الأنبياء حتى رسول الله، إحنا نريد أن نقول بأن الأئمة كل ما عندهم فهو من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان عند شيء عندهم شيء فهو ممن؟ من إمامهم، من الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يصرحون به صغيرا وكبيرا منهم. علمني رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه 1000 باب، ويلك أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآيات التي أريد أن أقف عليها هذه إن شاء الله في اليوم اللاحق نقف عندها. أولا قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذه الآية المباركة في سورة الصف. والآية الأخرى مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. عند القرآن، عندما يأتي القرآن الكريم إلى القرآن، إلى هذا الكتاب الذي أنزل على الخاتم، يقول مصدق لما بين يديه، مو فقط مصدق وإنما ماذا؟ ومهيمنا عليه، مسيطرا عليه. هسه لابد أن نعرف أنها هذه أي سيطرة. هذه من الآية الثانية. والآية الثالثة قوله تعالى وأنا أول المسلمين. هذه الآيات الثلاث إن شاء الله نقف عندها مفصلا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.